أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد هذه المناقشات التبريدة قام صاحب الكفاية بالتصحيح استدلال المشهور على النهي عن زد الخاص من طريق المقدمية، وقال ما ملخصه كلام صاحب الكفاية في هذا المقام لا يخلو عن غموض، وما ملخصه مع توضيح وتصرف في كلامه أن لنا مقدمتين واضحتين كالنار على المنار وكالشمس في ضاحيات النهار. الأولى، المقدمة الأولى، هو وجود التمانو بين الزدين، ولهذا يستحيل اجتماعهما في مورد واحد. هذا واضح ولا شك فيه ولا ريب فيه. المقدمة الثانية، كون أحد الأمرين اللذين بينهما تمانو مقدمة لوجود الآخر. حسب علم الفلسفة من باب توقف الشيء على عدم مانعه، عدم المانع مقدمة لوجود الشيء، ومن الزاي التي التامة فيكون مقدما على ذلك الشيء. وهاتان المقدمتان بديهيتان وتنتجان مقدمية أحد الضدين للآخر، فيكون عدم الثناء مقدمة لوجود الإزالة، لأن عدم الثناء هو عدم المانع، وعدم المانع من أجزاء العلة التامة. فبعدما كان ترك الثناء وعدم الثناء مقدمة للإزالة وهي الواجبة، كان عدم الثناء واجبا، لأن المفروض أن مقدمة الواجب واجب، فيكون فعل الثناء محرم ومنهي عنه. فطبعا الاستدلال على النهي عن الزد من طريق المقدمية كما استدل به المشهور صحيح وصعب. وما ذكر من الإشكال من منع التمانر ومنع أحد عدم أحد الزدين مقدمة لوجود الزد الآخر، هذا الإشكال ليس إلا كشبهة في مقابل البداهة، ليس هذا الإشكال. فصح استدلال المشهور على النهي عن الزد من طريق المقدمية. هذا الاستدلال صحيح وفي محله. هذا هو ملخص التصحيح، تصحيح الاستدلال ودفع الإشكال بعد هذا التصحيح قال صاحب الكفاية ردا لهذا التصحيح أيضا أن هذا التصحيح لا يخلو عن إشكال، فالإشكال عليه ليس كالشبهة في مقابل البداهة. والتوضيح هذا الإشكال يتوقف على مقدمة، وهي أن للمانع والتمانع إطلاقين. الإطلاق الأول التمانع بمعنى التعانض والتنافي في مقام الوجود، بحيث يمتنع اجتماعهما في محل واحد كامتناع اجتماع النقيضين. والإطلاق الثاني التمانع بمعنى أن يكون أحدهما مانعا عن الآخر وعدمه مقدما للآخر، بحيث يكون عدمه من أجزاء العلة للضد الآخر، لأن العلة مركبة من المقتضي والشرط وعدم المانع. التمانع بهذا المعنى الثاني هو المصطلح عند الفلاسفة، هذا هو المقصود في باب أجزاء العلة، عدم المانع من أجزاء العلة، هذا هو المصطلح عند الفلاسفة. بعد هذه المقدمة والتقسيم التمام على قسمين، أن تصحيح استدلال المشهور من تاريخ المقدمية يفتني أن يكون المراد من التمام والتمام بالمعنى الثالث المصطلح عند الفلاسفة، والتمام بهذا المعنى عدم أحد الضدين يكون مقدمة لوجود الآخر ومتقدم على وجود الآخر، لأن العلة التامة بجميع أجزائها مقدمة على المعلوم، فتستحق المقدمية على هذا الفصل. إلا أن التمام بهذا المعنى الثاني المصطلح عند الفلاسفة غير ثابت في محل الكلام، بل في محل الكلام المراد من التمام والتمام بالمعنى الأول، المعنى الثاني غير ثابت، وذلك لأن وجود أحد الضدين في مرتبة وجود ضد الآخر ليس سابقا على الضد الآخر، فعدمه أيضا في مرتبة ضد الآخر، أي عدمه البديل. ذكرنا سابقا أن العدم على أقسام، السابق اللاحق البديل، المقصود من العدم هنا هو العدم البديل، بديل الوجود. فعدم أحد الضدين في مرتبة وجود ضد الآخر هما في مرتبة واحدة، ومع اتحادهما من حيث المرتبة، أي اتحاد عدم أحد الضدين ووجود ضد الآخر، لا يتصور المقدمية، لا يعقل أن يكون عدم أحد الضدين مقدمة لوجود زد الآخر، وذلك لاعتبار الفرق والتقدم في المقدمية. وهذا الشرط أي التقدم والسبق سبق مفقود في محل الكلام، ونتيجة ذلك أن هذا الاستدلال أي استدلال المشهور بمسلك المقدمية على النهي عن الزد غير الصحيح وغير التام. فحاصل الكلام أن هذا الاستدلال غير صحيح. هذا تمام الكلام فيما في الكفاية، وبعد يقع الكلام فيما في خارج الكفاية في سائر التقارير. وعكست البحث، يعني قدمت ما في الكفاية على غير ما في الكفاية، وفي التقارير قدم ما في غير الكفاية على ما في الكفاية. لا بد من هذه التصرفات يعني. والغرض الأساسي توضيح ما في الكفاية، هذا هو الغرض الأساسي، توضيح ما في الكفاية. فيبقى الإشكال على المشهور من المحقق النائم قدس سيده الحمد لله.